بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الأحد الموافق غرة ذي القعدة لعام 36 بعد 1400 سنبدأ القراءة في هذا الكتاب، وهو بعنوان صحيح الحفاظ مما اتفق عليه الأئمة الستة، وهو إن كان لبعض المعاصرين إلا أنه يعنينا من ذلك موضوعه وبابه، وهو أنه أعلى نوع من الأحاديث، وهو ما اتفق عليه البخاري ومسلم وسائر أصحاب السنن الأربعة مما اتفق عليه الأئمة الستة. فهذا نوع. احنا عندنا أخذنا في المتفق عليه عمدة الأحكام وكذا في المتفق عليه، لكن هذا موضوعه ما اتفق عليه الأئمة الستة، يعني هذه أعلى ما تكون من أحاديث من جهة الصحة، أعلى أحاديث من جهة الصحة، بحيث إذا أراد الواحد أن يحفظ مختصرا في هذا الباب فهذا المختصر مختصر طيب. والعمدة هنا على الرواية بغض النظر عن المصنف إذا كان معاصرا أو كان قديما، ولا أدري عن ترجمة هذا المؤلف، ولكن كما قلت يعنينا جمع هذه الأحاديث، فهي مجموعة من الأحاديث اتفق عليها الأئمة الستة، وهي أعلى ما يكون من أحاديث من جهة الصحة. وقد جمع في ذلك سبعة أحاديث وأربعمائة، نعم، في أبواب متفرقة. فهذه الأحاديث التي معنا كلها رواها الأئمة الستة، البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. نعم، اقرأ اسمي.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسند الحفاظ فيما اتفق عليه الأئمة الستة. مسند أبي بن كعب رضي الله عنه قال عن سويد،
عندنا كتاب الإيمان.
نعم، جاء
هو يقول هنا حتى في المقدمة إشارات لابد من الأحاديث مرتبة موضوعيا وفق ترتيب صحيح مسلم، يقول وقد كنت رتبت الكتاب كله على المسانيد وأسميته مسند الحفاظ، إلى أنه بعد ذلك رجع عن ذلك وجعله مرتبا على الموضوعات. طبعا هو اعتمد لفظ مسلم رحمه الله، يعني الحديث متفق عليه مع بين الستة، وقد اعتمد لفظ مسلم، فالموضوع هنا هو لفظ مسلم رحمه الله. نعم،
قال مسند أبي بن كعب رضي الله عنه.
إذا هو في نسخة، النسخة مرتبة على الموضوعات، كتاب الإيمان كتاب كذا، ونسخة مرتبة على المسانيد، فسنختار بين النسخة المرتبة على المسانيد لأنها هي التي مع الأخوة فنعتمدها إن شاء الله. نعم،
قال المسند الأول مسند أبي بن كعب رضي الله عنه قال عن سويد بن غفلة قال خرجت أنا وزيد.
تكتبون على حسب حروف الهجاء لا على حسب الأفضلية. نعم،
قال عن سويد بن غفلة قال خرجت أنا وزيد بن الصحان وسلمان بن ربيعة غازين، فوجدت صوتا فأخذته فقال لي دعه، فقلت لا ولكني أعرفه، فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به. قال فأبيت عليهما، فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت، فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فأخبرته بشأن الصوت وبقولهما، فقال إني وجدت سرة فيها 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرف حولا. قال فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال عرف حولا، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال عرف حولا، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، فقال احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت بها، فلقيته بعد ذلك بمكة فقال لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد.
نعم، والمحفوظ أنه حول واحد، فإن اللقطة تعرف عاما واحدا، وهذا الذي ثبت به الأحاديث في الصحاح أن اللقطة تعرف عاما واحدا. بعد العام يمتلكها الشخص ويتصرف فيها، فإن جاء ربها أي صاحبها يوما ما فإنه يؤديها إليه، لكن يصح تصرفه فيها بعد عام. إذا ما وجد الإنسان لقطة وهذه اللقطة لها قيمة فإنه يعرفها عاما ولا يجوز له أن يتصرف فيها، وبعد العام يتصرف فيها، فإذا جاء ربها يوما ما فأدها إليه. وهذه اللقطة على أقسام: لقطة لا ترتفع همة الناس إليها ولا يتعلق بها همة الناس وتنصرف إليها هممهم، كالشيء الحقير كالصوت كالسواك، ما في أحد يضيع منه سواك في بلدة فيعود باحثا عنه، أو قلم مثلا لا قيمة له فيعود باحثا عنه، فهذه لا ترتفع إليها همة أواسط الناس، ولهذا هذه لا تعرف، هذه يمتلكها الشخص فور وجودها. فإذا من وجد قلما، من وجد سواكا، من وجد شيئا محتقرا لا قيمة له فإنه يمتلكه فورا، إلا إذا علم صاحبه، فإن علم صاحبه فلا يجوز له أن يتملك ذلك. كأن يكون في المسجد مثلا الآن أحد الإخوة مثلا وقع منه سواك وهو يعلم صاحبه، هل يأخذه ويقول هذه لا قيمة لها؟ لا، هذا السواك يأخذه ويعطيه لصاحبه، مهما صغر الشيء طالما أنه يعلم صاحبه فإنه يؤدي إليه. لكن من جهة التعريف وكذا، فإنه إذا لم يكن يعرف صاحبه فإن الشيء إذا كان محتقرا فإنه لا يعرفه وإنما يأخذه، والضابط في ذلك حسب معرف الناس. يعني مثلا 5 جنيه 10 جنيه مش حد يجي يبحث عن 5 جنيه 10 جنيه، لكن لما يجد مثلا 1000 جنيه أكثر من هذا 500 كذا وكذا، هذه يكتب ورقة على حسب بقى ما يتسنى له، يكتب ورقة ويعلقها في الأماكن، ينادي بميكروفون أو كذا، المهم ينظر الوسيلة التي يحصل بها التعريف، بعد السنة يتملك. النوع الثاني من اللقطة وهي لقطة ما له قيمة لكن يمتنع بنفسه كالحيوانات الضارية وكذا، فهذه لا يجوز له أيضا أن يتملكها بل يتركها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد لما سئل النبي عن ضلة الإبل فقال ما لك ولها مع سقاؤها وعاؤها ترد الماء وترعى الشجر، فقال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، ففرق النبي بين ضالة الغنم وبين ضالة الإبل. فإذا كانت تمتنع بنفسها كالإبل ونحوه فإنه لا يتملكها بل يتركها حتى يأتي صاحبها، إلا إذا خاف عليها ضياعا وخاف عليها أن يفترسها أهل انحراف، فحينئذ يأخذها ويعرفها. الثالث ما ليس هذا ولا ذاك، ما ليس محتقرا ولا يمتنع بنفسه وله قيمة، وهو سائر اللقط أنواع اللقط، فإنه يأخذها ويعرفها ويعرف أوصافها، اعرف عددها، احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، ثم يعرفها سنة، بعد السنة يملك التصرف فيها، فإذا جاء ربها كما قال النبي فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. هذا مختصر أحكام الإيه؟ اللقطة، إما أن تكون حقيرة فتتملك فورا، وإما أن تكون ممتنعة بنفسها فهذه تترك ولا تؤخذ إلا إذا خشي ضياعها. الثالث ما عدا ذلك، وهذه إذا وجدها الإنسان فإنه يأخذها ثم يعرف أوصافها ثم يعرفها سنة بعد ذلك يستطيع التصرف فيها. فذكر الثلاثة أحوال هنا شاذ، والمحفوظ أنها حول واحد على ما جاء في الحديث الأخرى. أما بالنسبة للصوت فالصوت لا قيمة له، لكن لعل هذا محمول على صوت يكون له قيمة، أو أن أبي رضي الله عنه أعطاهم الحديث ليبين أحكام اللقطة. نعم نعم نعم. لا، ما تعرف اللقطة في المسجد، لكن خارج المسجد، خارج المسجد تعرف، خارج المسجد. نعم وجد ايه؟ لا، سنة التعريف ما يخرج عليه، سنة التعريف زكاتها على صاحبها إذا شاء، خلاص يستقبل بها حولا جديدا، إذا دخلت في ملكه يستقبل حولا جديدا. كيف يعني أخبار المسلمين؟ صاحبها ما له دخل بهذا، أنت خرجت الزكاة الذي يتعين عليه، يردها إلى صاحبها كاملة موفورة، خلاص هو أخرج زكاة مال عنده فتصرف في ذلك، تصرف في ذلك في هذا الذهب إذا جاء ربها يؤديها إليه، ولا ينظر إلى النفقات التي أنفق عليها أو الزكاة التي أخرج منها، هذا لا يلتفت إليه. نعم، هو مال تملكه هنا ويتصرف فيه على موجب الشريعة، فإذا جاء صاحبه ردها إليه على موجب الشريعة. نعم. إلا أن يتبرع بذلك صاحب الذهب.
وجد في كتب النبي الصغيرة الذهب.
وجد فيه؟
وجد في كتب النبي الصغيرة الذهب.
كتب؟
كتب يعني كتب. فكتب قديمة يعني. فأخبرها قالت هذه وجدتها منذ عام أو من عام ونصف.
ابنته يعني اللي تخرج ذلك؟
ابنته الصغيرة وجدت في الشارع ذهب قطعة ذهب. فجعلتها تكتب لا تعرف لا قيمة يعني. فهو يبحث في كتبها فوجدها بعد تقريبا سنة أو سنة ونص.
لو بعد عشر سنوات يعرفها سنة. كما لو وجدها الآن. كما لو وجدها، لكن يشير في التعريف إلى أنها من سنة. نعم.
المسند الثاني لأسامة بن زيد رضي الله عنهما. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم.
أسامة بن زيد رضي الله عنه.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. أما أنه لا يرث الكافر المسلم فهذا محل اتفاق، أن الكافر لا يرث المسلم اختلاف الدين. أما لا يرث المسلم الكافر فهي مسألة نزاع، هي مسألة نزاع. والصحيح أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم، وأنه لابد في الميراث من ماذا؟ لابد في الميراث من اتحاد الدين، من اتحاد الدين الإسلام. نعم
نعم. يعني لو أن أب كارث للصلاة مثلا أو يقول ماذا جبال وماذا تحسين، فما حكم يعني هذا المرض بالنسبة للإبن والراجح فيه؟ يعني هو شكل لكن الرجح أنه لا يرث، ويحكم في الإسلام أنه يرث
من المرتد. في ماذا؟
في المرتد، في المرتد يعني
المرتد أيضا فيه النزاع، فيه النزاع
راجح
والراجح أنه الحق بالكافر الأصلي، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم.
قال المسند الثالث لأنس بن مالك رضي الله عنه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسول.
والسؤال منهي عنه الصحابة، إنما هو السؤال على وجه التنطع، ليس السؤال على وجه الانتفاع، وإلا فالأسئلة كثيرة موجودة. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد بينها الله عز وجل في كتابه، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيط، يستفتونك قل لا أفتكم في الكلالة، يستفتونك في النساء، هذه كلها أسئلة وردت، وإنما المنع عنه أسئلة على وجه التنطع وعلى وجه التكلف. أما الأسئلة التي يترتب عليها عمل فلا ضير ولا بأس لوجود ذلك، وفي السنة وجد هذا كثيرا، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة التي يترتب عليها عمل، عن الحلال والحرام. نعم.
فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك، قال صدق، قال فمن خلق السماء، قال الله، قال فمن خلق الأرض، قال الله، قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، قال الله، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك، قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال نعم، قال وزعم رسولك.
فدل هذا على أن الصلوات الواجبة بأصل الشرع هي الصلوات 5 الصلاة، فلا تجب صلاة العيد، صلاة العيدين، ولا صلاة وجوب العينين يعني، ولا صلاة الكسوف، ولا صلاة الاستسقاء، ولا أي صلاة، ولا الوتر، ولا إلى آخره، إنما يجب أصالة صلاة 5 صلوات، هذه واجبة من أصل الشريعة، وهي التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على المكلفين، 5 صلوات في يومنا وليلتنا. هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فهذا نص واضح محكم في وجوب هذا. أما إذا نظر الإنسان صلاة فإنه يجب عليه وفاء بنذره، فيكون الواجب عليه والوفاء بالنذر، وهذه ليست مفروضة من أصل الشرع، إنما أوجبها الإنسان عن نفسه بالنذر، إنما وجبت عليه بنذره، وجبت عليه بنذره. فالراجح أنه لا تجب صلاة على الإنسان إلا الصلاة التي إلا الصلوات 5 إلا الصلوات 5 وجوبا عينية، إلا الصلوات 5. لكن هناك وجوب كفائي، وجوب كفائي مثل صلاة الجنازة، هذا وجوب كفائي إذا قام به البعض سقطت المطالبة عن الآخرين. نعم.
قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، قال
ولا يبعد أن تكون صلاة العيد أيضا من هذا، لأنها شعيرة ظاهرة. أما وجوب عيني كوجوب الصلوات 5 ليس هناك دليل ينهض ليقاوم هذا الدليل، لأنه واضح. قال الرجل هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. نعم.
قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صيام.
هذا يدل على وجوب الزكاة، وأنه تجب الزكاة بشروطها، تجب الزكاة بشروطها. نعم.
قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا، قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال صدق، قال ثم ولى. قال
إذن هذه الرواية أيضا رفعت الإشكال الذي كان في بعض الروايات لم يذكر فيه الحج، فهذه الرواية ذكر فيها الحج، هذه الرواية المتفق عليها بين أئمة الكتب 6 هذه ذكر فيها الإيه؟ ذكر فيها الحج، وهذا لفظ مسلم، لأن البعض تأول الروايات التي لم يذكر فيها الحج على أن هذا كان قبل فرضية الإيه؟ الحج، وهذا قول لو لم يرد فيه رواية لحمل الحديث عليه، لكن في هذه الرواية ذكر الحج. نعم.
قال ثم ولى، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنة.
نعم. يبقى هنا هذا الحديث تضمن التوحيد في الشهادتين وتضمن أركان الإسلام. نعم.
عن أنس رضي الله عنه. نعم. أن النبي صلى الله
ذكره ليس عنده هو بيذكر هو ذكر أنه بيذكر أصل الحديث، أصل الحديث أي. نعم. هو بيختار لفظ مسلم، اختار لفظ مسلم حتى لو لم يكن بعض الألفاظ في غير مسلم، لكن أصل الحديث متفق عليه بين الأئمة 6، فهذا الحديث أصله متفق عليه بين الأئمة 6، لكن اللفظة هذه لفظة مسلم، هذه لفظة مسلم. نعم. لكن ليس من البخاري. هو اشترط هذا، قال بأن هذه الحديث التي يضعها لما ينظر إلى أصل الحديث، فطالما في الحديث عند الستة ذكر هذا الأصل، أما اللفظ فاختار لفظ مسلم، فهذه الزيادة توضح ما جاء مجملا في الأحاديث الأخرى كما عند البخاري وغيره. نعم نعم. العمل داخل مسمى الإيمان قطعا، العمل داخل مسمى الإيمان، هذا في أركان الإسلام، لكن دخوله في الإيمان أوضح من حديث وفد عبد القيس لما أمرهم قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده، ثم ذكر الصلاة والزكاة وكذا، فحديث وفد عبد القيس نص في دخول العمل في مسمى الإيمان. نعم يعني أنا الحديث أصله هنا وهنا، الحديث موجود هنا بالمعنى، وإن كان هذا له لفظ وهذا له لفظ. أين
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
دخل أنه كان يأتي نساءه في يوم واحد، وهذا لا يعكر مسألة العدل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا أحيانا، وإذا فعل ذلك أحيانا سوى بين النساء، وإذا سوى بين النساء فليس هناك تعدي، لأنه يسوى بينه يطوف عن سائه بغسل واحد، لكن لم يكن هذا كل يوم، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا، لأن الأصل أن الرجل لا يأتي المرأة الأخرى في نوبة الإيه؟ في نوبة الأولى، لكن إذا كان على وجه يعدل فيه مثل أن يطوف على المرأتين في يوم واحد فهذا لا بأس، ثم يكرر هذا مثلا مرة ثانية، فيحصل أن هذه المرأة إذا أخذ منها أو إذا أتى المرأة الأخرى في يومها فإنه قد أتاها أيضا في يوم الإيه؟ في يوم الأخرى، فبمجموع ما قد يحصل من هذا يحصل عدل، لأن مسائل العدل يعني في القسم قد تكون يعني صعبة جدا في التحري، لكن وفي صورتها، لكن في النهاية إذا حصل عدل فلا بأس، يعني اليوم حصل ظروف وبقيت مع هذه أكثر، خلاص عوض الثانية في يوم إيه؟ في يوم آخر، طالما أنه في النهاية حصل العدل وما أخذ من هذه اليوم رد لها بعد ذلك فلا بأس. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبوث والخبائث. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
يشفع الأذان يعني يقول الله أكبر الله أكبر أربعا، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، وهكذا. والإقامة الأصل فيها الوتر، إلا الإقامة قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. نعم. ورد شفع الإقامة، لكن أصح ما ورد في الإقامة الإيطار بها، والأذان هو الشفع به عند الجميع. نعم. إلا أذان أبي محظورة، فإنه قد كان يعيد الشهادتين في سره، يبدأ بهما في سره ثم يعود فيجهر بالشهادتين. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
والمراد يجهر، وإلا فبسم الله الرحمن الرحيم هذه ثابتة في الفاتحة ولا تترك، لكن المراد يجهر بسم الله الرحمن الرحيم كما جاء في الرواية الأخرى يجهر. نعم 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 الصحيح أنها آية منفصلة في مطلع كل سورة، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من النوم يوما فضحك ثم قال أنزلت علي سورة، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون.
نعم، فدل هذا عن الإمام يقتدى به حتى في الهيئات، حتى في الهيئات، فإذا صلى جالسا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن يجلسوا، جاء أنه أشار إليهم أن يجلسوا فصلوا جلوسا، ثم قال لهم هذا الحديث بعد الصلاة. نعم، فالإمام إذا دخل الصلاة قاعدا شرع للمأموم أن يقعد وراءه، أما إذا دخل قائما ثم ترى له القعود فإن المأموم يتم صلاته قائما، كما جاء في حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قاعدا ثم أتم به أبو بكر قائما وأتم الناس به قياما. فمنهم من سلك مسلك النسخ وقال بأن صلاة المأموم قاعدا وراء إمامه إذا كان قاعدا هذه نسخت بآخر حياته صلى الله عليه وسلم لما صلى الصحابة قياما وراءه ووقائد. ومنهم من سلك مسلكا آخر وهو أن هذا يحمل على محمل، وهو ما إذا دخل الإمام قائما ثم ترى له القعود فإن المؤمنين يصلون وراءه إيه حينئذ قياما، ولعل هذا الأقرب. نعم. وفي أن أعظم أركان الصلاة المتابعة، لأن القيام في الصلاة ركن، ومع ذلك ترك هذا الركن من أجل متابعة الإمام، فالمتابعة تقدمت القيام. نعم. ما هو نفس المسألة اللي احنا ذكرنا، المهم ينظر إلى أنه دخل الصلاة قاعدا أو قائما. نعم. طيب هذا اللي احنا قلناه، يعني يدخل الصلاة قائما ثم يقعد، فمن وراءه يصلي قائما سواء قلنا بالنسخ أو قلنا بناء حالة خاصة، فهذه الحالة يكون الإمام المأموم قد صلى قائما. نعم، صلى قائما. نعم، الصلاة صحيح، الصلاة صحيح، لو أنهم اجتهدوا في هذه على أنه يقدمون مثلا النص الأول، لمسألة خلافية على حسب ما يرجح، ما يترجح عندنا.
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس،
هذا إذا كان الإمام إيه قاعدا، لكن إذا كان الإمام قائما وهو صلى قاعدا بطلت صلاته، لأنه ترك ركن الصلاة، صلى قائما كما جاء عند البخاري في حديث عمر بن حسين فلم تصرف قاعدا فلم تصرف على جنب، فإذا كان الإمام قائما وهو قعد وراء فلم يحل الاجتهاد، لأنه ما في حديث فيه يدل على هذا، بل الأحاديث على خلاف هذا، حديث عمران بن حسين صلى قائما فلم تصرف قاعدا فلم تصرف على جنب، لكن لو دخل الإمام قاعدا أو قائما ثم قعد فاجتهد هو وراء أن يصلي قاعدا فإن شاء الله الصلاة صحيحة. نعم، خلاص يصلي وراء القيامة. نعم.
عن أنس رضي الله عنه
يعني الأفضل هو لا يرتب إلا إذا كان الأحفظ، ولو صلوا وراءه قعودا لا بأس. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام.
تمام، في تمام يعني من غير خلل، وأخف الناس يراعي النبي الناس، كان النبي يراعي الناس، كما عند مسلم إذا دخل فسمع صوت بكاء تجوز في صلاة، كان النبي يدخل فيريد إطالة الصلاة فإذا سمع صوت بكاء، بكاء طفل صبي، رحم النبي أمة فتجوز في صلاته صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يصلي بالتين والزيتون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالزلزلة، وكان النبي يصلي بالطور، وكان يصلي بالأعلى والغشية، وكان يصلي بالقمر وكذا، وكان يصلي بالأعراف أحيانا، وكان يصلي بالمرسلات، حولها دندن يعني من المفصل أو ما يساويها في كما جاء في الصحيحين كان يصلي في الصبح وهي أطول صلاة صلى الله عليه وسلم، يقرأ بالستين إلى المئة. الستين إلى المئة يعني يعني ربع ربع ونص مثلا، مثل مصحفنا الآن صفحتين ثلاث صفحات، لكن ما كان النبي يصلي بثلاث أجزاء وأربع أجزاء كما يفعل بعض الناس اليوم ويستحسنون هذا ويظنون أن هذا من العبادة التي يتميز بها الشخص. شيخ فلان ما شاء الله تبارك الله عليه، هذا من أعبد الناس ما شاء الله، يختم القرآن في أسبوع في الصلاة، يصلي بأجزاء، يصلي المغرب حتى يكاد يؤذن العشاء، يصلي العشاء بساعة ونصف، يصلي الفجر حتى يكاد تطلع الشمس. نقول هذا هدي من؟ الإنسان لا ينبغي أن يستحسن شيئا على خلاف الهدي، ولو كان عبادة وطاعة واجتهاد، فإن خير العبادة ما وافق النص ووافق الحال في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسنا أفضل من النبي، حتى لو قال نحن إخوة، والذي يأتي عندنا يعلم حالنا وهو مختار لذلك وراغب في ذلك. نقول الصحابة ما كانوا يرغبون في ذلك، والنبي ما كان يرغب في ذلك، لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذه بدعة، المواظبة على هذا بدعة، بدعة، ولو يفعلها أفضل الناس، هذه بدعة، إنما السنة موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم.
مشكلة أن احنا يعني غالب الإخوة بيبقى معجب بهذه الشذوذات، يعني معجب، يعني مثلا لو شيخهم شذ بهم في شيء يا سلام، قل ما شاء الله طبعا شيخنا ما شاء الله ما شاء الله، شيخنا يصلي بالأجزاء، شيخنا لا يكوي ثيابه، شيخنا ما يركب السيارة، سبحان الله كان شيخنا يؤذي ركوب القطار أي مشوار يتحمل ويخرج ساعتين مبكر، سبحان الله ما أزهده، شيخنا ما شاء الله يترك اللحم ويأكل الجرجير، شيخنا ما شاء الله كذا، شيخك ما شاء الله جاهل، شيخك ما شاء الله متنطع، شيخك ما شاء الله ما يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ايه دخل كوي الثياب وركوب السيارة واكل اللحم؟ ايه دخل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم اكل اللحم ولبس الثياب الجديد وركب ما اعطي له صلى الله عليه وسلم. فاذا كان الشيخ لا يتكلف خلاف حاله، ما في سيارة وفي قطار، اركب القطار، اركب القطار، ما في ثياب مكوية وأنت ذاهب إلى المسجد جماعة ولا درس، خلاص اخرج إلى مسجدك، ما تقول لن أخرج طالما ثياب غير مكوي. فبعض الناس مولع بهذه الشذوذات، ولهذا بعض الشيوخ يعرض بمسائل سواء شذ في اختياره العلمي أو شذ في مسلكه العملي، فإذا ذكر الشيخ ذكرت المسألة، شيخ فلان هذا صاحب مسألة كذا، شيخ فلان هذا الذي مسلكه كذا، هذا الذي لا يخطب على كذا ويفعل كذا، هذا تعلم أنه جاهل. إذا عرف الشيخ بمسألة الغالب أنه غال فيها، أنه صاحب غلو فيها. إذا عرف الشيخ مسألة، إذا ذكر الشيخ ذكرت مسألة اعلم أنه عنده غلو فيها، هذا الغالب، هذا الغالب، هذا الغالب. شيخ مسألة عذر الجهل، شيخ مسألة الإيمان، شيخ مسألة التصوير، شيخ مسألة مثلا الحكمية، شيخ مسألة كذا، تعلم أن هذا فيه نوع غلو في هذه المسألة. لكن إذا ذكر الشيخ ذكر العلم تعلم أنه شيخ على الجاد. ابن باز يبقى العلم، ابن عثيمين يبقى العلم، الفوزان العلم. ما إذا ذكر الفوزان ذكرت مسألة، ولا إذا ذكر ابن باز ذكرت مسألة، بل يذكر العلم، لأنهم يتكلمون في العلم على درجة واحدة بقاعدة واحدة. فالذي يذكره هنا بقاعدة هي نفس القاعدة التي يستعملها هنا، هي نفس القاعدة التي يستعملها هنا. ولهذا بيئات العلماء تختفي تلك الشذوذات منها، إنما بيئات أنصاف المتعلمين الذين كل واحد يحاول أن يكون شيخا متبوعا إنما يظهر له ذلك، حتى إن بعض الناس قد يرد أو قد يظهر بعض المسائل في الرد والانتقاد من أجل أن يعرف، لا من أجل أن هذه مسائل العلم التي ينبغي أن ينشرها فين في الناس. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال
نعم.
قال
رسول ركب الايه اي نعم نعم
عن أنس رضي الله عنه قال
قال ركب الحديث العاشر.